أيها المسلمون الأحبة، ما زلنا بفضل الله عز وجل وبحوله وكرمه ومنه وتوفيقه نواصل حديثنا حول الحديث الإلهي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا لقاؤنا السابع مع هذا الحديث العظيم، ومع قول ربنا جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الجزء من هذا الحديث يبين عظمة الله عز وجل واقتداره وعظمة إنفاقه على عباده وعظمة كرمه وسعة رزقه سبحانه وتعالى وعز وجل. لو أن العباد جميعا إنسهم وجنهم حيهم وميتهم منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة، لو قاموا جميعا في صعيد واحد، والصعيد يختلف معناه بحسب السياق الذي ورد فيه، وقد ورد في أكثر من آية من آيات القرآن، لكن المقصود به هنا سطح الأرض وظهر الأرض، يعني لو قاموا في مكان واحد من الأرض في وقت واحد، هذه المليارات من البشر، الأعداد الكثيرة، بل من الجن أيضا، لو قاموا في مكان واحد من الأرض وسألوا الله عز وجل كلهم، وسأل كل واحد مسألته فأعطاه الله عز وجل ما سأل، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخلت البحر. بماذا تخرج الإبرة إذا أدخلتها في الماء؟ لا تخرج بشيء، وإن خرجت بشيء فهو قليل لا يذكر في ماء البحر. وهذا مثل عظيم يضربه الله عز وجل على إنفاقه على العباد، ومهما أنفق عليهم ومهما أعطاهم فذلك لا ينقص مما عنده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مالك الملك، لأنه الرزاق، لأنه الواسع، لأنه الغني، لأنه المجيد، لأنه المجيب سبحانه وتعالى وعز وجل. فملكه واسع سبحانه وتعالى. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى، وفي لفظ يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني تصب الرزق على العباد ليلا ونهارا سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق على عباده منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده سبحانه وتعالى وعز وجل. فهو الغني سبحانه وتعالى وعنده خزائن السماوات والأرض. وهذا رد على هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله الذين يزعمون أن الله عز وجل بخيل ولا ينفق، كما حكى القرآن عنهم ذلك في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي بخيل، ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال عنهم سبحانه وتعالى وعز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يوم يدخلهم الله عز وجل نار جهنم يعلمون علم اليقين أن الله عز وجل لم يظلمهم مثقال ذرة لأنهم تجرؤوا على الله عز وجل وقدحوا في هذا القدح وقالوا في هذا الكلام الباطل. فالله عز وجل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وخزائن الله عز وجل كثيرة وملأى. والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن العظيم في أكثر من آية قال سبحانه ولله خزائن السماوات والأرض. وقال عز من قائل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك أن خزائن الله عز وجل ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم بل هي في يد ربه سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالله عز وجل بيده الخزائن وهو الذي يتصرف فيها وينفق منها بما شاء وبما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. انظروا إلى عبد واحد من عباده سبحانه وتعالى وهو قارون الذي أشرك بربه وكفر بربه وجحد نعمة الله عليه استحق خسف الله عز وجل به الأرض وبقصوره وبأملاكه. قال الله عز وجل عن قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن فقط لو حملها عصبة من الشباب الأقوياء لأرهقتهم وأتعبتهم. المفاتيح فقط فكيف بالخزائن؟ والله عز وجل واسع سبحانه. وهذا ليس لقارون وحده بل لكثير من عباده. ألا يوجد في زماننا هذا من يمتلك المليارات من العباد؟ شخص واحد من الناس يمتلك عشرات بل مئات المليارات والعقارات والسيارات والأراضي وما إلى ذلك. هذا من ملك الله عز وجل وهو لعبد واحد من عباد الله عز وجل ولفرد واحد من الناس. فسبحان الله العظيم وسبحان من وسع كرسيه السماوات والأرض. ولكن مع ذلك اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يبسط الرزق لعباده حتى لا يبغوا في الأرض. فالله عز وجل قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وهذا هو حال أكثر الناس إذا وسع الله عز وجل عليهم في المال وفي الرزق فإنهم يبغون في الأرض ويفسدون ويستعملون مال الله عز وجل فيما يغضب الله. هذا حال الأكثرين إذا وسع الله عز وجل عليهم يدخلهم البطر والأشر والكبر والتبذير والإسراف وما إلى ذلك بسبب ما أعطاهم الله عز وجل. فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينزل بقدر ما يشاء وأن لا يبسط الرزق لعباده حتى لا يفسدوا في الأرض. هذه من حكمة الله عز وجل. نستفيد من هذا الجزء من الحديث أن ربنا جل وعلا يحب أن نسأله وأن نطلب منه لأننا دوما في حاجة وفي نقص وفي عوز إلى الله عز وجل. نحن لا نستغني عن الله عز وجل طرفة عين فمنا الفقير ومنا المريض ومنا المكروب ومنا الذي تمر به ضائقة ومنا الذي تمر به المصائب والابتلاءات وهكذا. فنحن لسنا في غنى عن الله عز وجل طرفة عين. لذلك الله عز وجل يحب أن نسأله وأن نطلب منه كما في هذا الحديث: لو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كيف لا وقد أمرنا الله عز وجل بسؤاله، هو الذي أمرنا في القرآن أن نسأله، فقال سبحانه: واسألوا الله من فضله. إياك أن تظن أنك تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، مهما وسع الله عز وجل عليك في المال وفي الصحة وفي الرزق وفي الأولاد وفي الأراضي وما إلى ذلك، إياك أن تظن أنك قد استغنيت عن الله عز وجل لحظة واحدة، بل لو وكلك الله عز وجل إلى نفسك لهلكت. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالله عز وجل لو تخلى عن عبده لهلك. فإياك أن تظن مهما وسع عليك في الرزق والمال أنك قد استغنيت عن الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا ذم لهذا النوع من البشر الذي يظن أنه يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. كيف لا وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد مر بنا حديث ابن عباس في لقاء قريب وهو عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ومن وصاياه لابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. إذا دعوت ربك فلا تدعو وأنت متردد، أو تدعو بذلك وتقول: اللهم ارحمني إن شئت واغفر لي إن شئت وكذا، لا، ولكن اعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. وفي لفظ: فإن الله عز وجل لا مكره له. فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يسأله. بل ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا حال بعض الناس، هم في حاجة إلى دعاء الله عز وجل، خصوصا دعاء المسألة، يكون في حاجة، في كرب شديد وفي غم وهم وفي كرب، والشيطان ينسيه أن يدعو ربه، تضيق به الدنيا ويكون في غم وهم شديد، ويركن إلى العباد ويلجأ إلى العباد وينسى توكله على الله عز وجل، وينسى أن له ربا مجيبا إذا دعاه. من لم يسأل الله يغضب عليه. فكلما شعرت أنك في حاجة أو أنك ينقصك شيء من أمور الدين والدنيا فتوجه إلى ربك واسأله، والله عز وجل وعد السائلين بالإجابة. أيضا قد يسيء بعض الناس الظن بربه سبحانه وتعالى وعز وجل، إذا ضيق عليه في الرزق وكان فقيرا ويستبطئ رزق الله عز وجل عليه، فيسيء الظن بالله عز وجل، وقد يشك في نفسه وفي إيمانه والعياذ بالله. وهذا مدخل خطير من مداخل الشيطان عليه، قد يجعله يقنط من رحمة ربه، بل قد يوقعه في عدم الرضا بالقضاء والقدر ويكفر بالله إذا استبطأ الرزق. والله عز وجل اقتضت حكمته أن يفاضل بين عباده. فالله عز وجل فضل بعض العباد على بعض في الرزق، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى لابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب. يعني هل تعلم أن الله عز وجل إذا فعل ذلك بك فإنه يبتليك ويختبرك ويمتحنك ليرى سبحانه وتعالى مدى صبرك ومدى إيمانك بالله عز وجل وبقضائه وقدره؟ فالله عز وجل فاضل بين العباد. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي لا هذا ولا ذاك. ليس التوسعة من الله عز وجل على بعض العباد دليل على أن الله يحبهم، وليس التضييق على بعض العباد دليل على أن الله يبغضهم. كلا والله، هذا ظن بعض الناس أنه إذا وسع عليه في الرزق يقول الله يحبني ولولا أن الله يكرمني ويحبني ما وسع عليه في الرزق. كلا، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. وأنتم ترون أن الكفار يمتلكون من الدنيا ومن حطامها أكثر من المؤمنين وأكثر من المسلمين، فهل هذا دليل على أن الله يحبهم؟ كلا، ترون بعض الصالحين والأتقياء في فقر شديد وفي عوز وفي حاجة وفي ديون وكذا وكذا، هل هذا دليل على أن الله يبغضهم؟ كلا، إنما هي حكمة الله عز وجل ليبتلي العباد ويرى سبحانه وتعالى من يصبر ومن لا يصبر، من يرضى ومن لم يرضى. هذه حكمة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رسالة أخيرة أوجهها إلى طائفتين من الناس. طائفة كما أشرت تستبطئ رزق الله عز وجل وتسيء الظن بالله عز وجل، وطائفة أخرى تستعجل رزق الله عز وجل بالحرام، مع أن الرزق مقسوم ومضمون، لأن الله عز وجل قبل أن يخلقك وقبل أن ينفخ فيك الروح وأنت في بطن أمك، الله عز وجل قدر الأرزاق، فرزقك مقسوم، فإياك أن تستبطئ الرزق وإياك أن تستعجله بالحرام. هذا مذموم وهذا مذموم، بل اصبر إذا ضيق عليك بعض الوقت، لأن الأمر لا يدوم وفرج الله قريب. وإياك أن تستعجل الرزق بالحرام، لأن رزقك مقسوم ومكتوب، لكنك تستعجل بالحرام، تأخذه بالرشوة، تأخذه بالسرقة وبالغصب وبالبلطجة، وتأخذه بطريق محرم وبكذا وبكذا، استعجالا للرزق، مع أن هذا الرزق هو كان سيأتيك من الحلال لو صبرت ولم تستعجل، لأن الله قسمه لك. لكن هذا يستعجل الرزق فيطلبه بالحرام، يطلبه بالحرام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وفي غير لفظ الصحيحين 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك. بعد هذه 120 يوما، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، يرسل الله عز وجل إلى هذا الجنين وهو في بطن أمه، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيتحرك ويصبح جنينا حيا، ثم يؤمر بأربع كلمات هذا الملك يكتب عليك وكتب علينا جميعا ويكتب في بطون الأمهات على الأجنة, يكتب أربع كلمات, فيؤمر بأربع كلمات, بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. الأمر منتهي ومفروغ منه, فالرزق مقسوم ومكتوب قبل أن تولد. يؤمر بأربع كلمات بكتب أجله, الأجل أيضا مكتوب قبل أن تولد, ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا أمر مفروغ منه, لن تموت ولم تستكمل أجلك ولم تستكمل رزقك. وفي بعض الآثار: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لن تهرب حتى من رزقك, لأن الله عز وجل قد قسمه لك. فإياك ثم إياك أن تسيء الظن بربك لاستبطاء الرزق, وإياك ثم إياك أن تستعجل فتأخذ هذا الرزق من طريق حرام. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله, وأن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه, وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم صب علينا الرزق صبا, اللهم صب علينا الرزق صبا, اللهم صب علينا الرزق صبا, ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا عسيرا إلا يسرته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا دينا إلا قضيته, ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين, ومن أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله, والله تعالى أعلى وأعلم.